From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the Sunday afternoon session of the 186th Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, with speakers selected from the general authorities and general officers of the church. Music for this session is provided by the Mormon Tabernacle Choir. This broadcast is furnished as a public service by Bonneville Distribution. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited. President Dieter F. Uchtdorf, second counselor in the First Presidency of the Church, will conduct this session.
Our dear brothers and sisters,
الأخوة والأخوات الأصدقاء الأعزاء، نرحب بكم في الجلسة الختامية للمؤتمر السنوي العام 86 بعد 100 لكنيسة يسوع المسيح القديس للمئة الأخيرة. الرئيس توماس أسمانسون الذي ترأس هذا المؤتمر قد طلب أن أقدم هذه الجلسة. كما نرحب بأعضاء وأصدقاء الكنيسة في كل مكان الذين يشاركون في المتابعة عبر الراديو والتلفاز والإنترنت أو عبر الستلايت. الموسيقى لهذه الجلسة تقدمها جوجة الهيكل المرمونية بقيادة ماك ويلبرغ، ترافقه ليندا مارغيتس على الأورغن. تفتتح الجوقة هذا الاجتماع بغناء الترنيمة المجد للرب تبارك وتعالى. الثلال في التفتاحية يقدمها الشيخ سي سكوت غرو من 70.
Our Father in
heaven. نأتي إليك في هذه الجلسة النهائية في المؤتمر العام نسأل روحك أن يكون معنا نحن نشكرك على استعادة الإنجيل وعلى كنيسة يسوع المسيح لقديس الأيام الأخيرة وإلى النبي جوزيف سميث نشكرك على مفاتيح ملكوتك التي استعيدت على هذه الأرض بقوة التي تعطينا القدرة على أن ندخل ملكوتك وأن نعلى وخصوصا هياكلك نحن نفرح اليوم بسماع أن هناك هياكل حديثة نحن نسألك أن تبارك النبي والذين سيتحدثون معنا اليوم نسألك أن تبارك رئيس توماس إس مونسون الذي نحبه نشكرك على حياته وعلى ابنك الحبيب يسوع المسيح وعلى الكفارة نحن نطلب منك أن تباركنا في روحك هؤلاء الذين سيغنون والذين سيتحدثون وكل الناس في العالم باركنا أن يكون لدينا إيمان متزايد في ابنك الحبيب وأن نعرف ما تريد منا وأن نعمل ما تريد منا ونحن نشكرك باسم يسوع المسيح آمين
تغني أرجوك الآن الترنيمة لأني دعيت باسمك بعد الغناء نستمع للشيخ روبرت دي هيلز من رابطة الرسل الاثنى عشر يليه الشيخ جاريت دبليو غونغ من رئاسة السبعين بعدها كلمات الشيخ باتريك كيرون من السبعين
إخوتي وأخواتي الأحباء أنا أتكلم اليوم كخادم للرب وأيضا كجد لكم ولأحفادي المحبوبين أنا أعلم وأدلي بالشهادة عن حبة الروح القدس الرائعة أبدأ بملاحظة عن نور المسيح الذي أعطي لكل رجل وامرأة يأتي إلى العالم لننطفئ جميعنا من هذا النور المقدس، إنه في الكل وخلال كل الأشياء. وهذا يتيح لنا أن نميز بين الصواب والخطأ. ولكن الروح القدس مختلف عن نور المسيح، وهو العدو الثالث في الحياة الإلهية، وهو شخصية روحية متميزة بمسؤوليات مقدسة، وهو واحد مع الله، مع الآب والابن في القصد. كأعضاء في الكنيسة نحن قد نشعر بمرافقة الروح القدس باستمرار من خلال كهنوت الله المستعاد. نحن نتعمد بالتخطيص لمغفرة خطايانا، ثم نثبت كأعضاء في الكنيسة، في كنيسة يسوع المسيح القديسية الأيام الأخيرة. من خلال هذا المرسوم نمنح حبة الروح القدس عن طريق وضع الأيدي، وبعد ذلك يمكننا الحصول والحفاظ على مرافقة الروح القدس عن طريق تذكر المخلص دائما، وحفظ وصاياه، والتوبة عن خطايانا، واستحقاق تناول القربان المقدس باستحقاق في يوم الرب. ويقدم الروح القدس الوحي الشخصي لمساعدتنا على اتخاذ قرارات مصيرية في حياتنا، في أمور مثل التعليم، البعثات التبشيرية، والوظائف، والزواج، والأطفال، وأين سنعيش مع عائلتنا وما إلى ذلك. في هذه المسائل الآب السماوي يتوقع منا أن نستخدم وكالتنا الذاتية ودراسة الوضع في عقولنا وفقا لمبادئ الإنجيل، ورفع القرار أمامه بالصلاة. الوحي الشخصي ضروري، ولكنه ليس سوى جزء من عمل الروح القدس. كما تشهد النصوص المقدسة، يشهد الروح القدس أيضا بالمخلص. والآب الله والآب يعلمنا الأمور المختصة بالملكوت، ويجعلنا نمتلئ بالرجاء، ويقودنا نحن لفعل الخير وأن نحكم بالعدل. وقال إنه يعطي لكل رجل وامرأة أعطية روحية لننتفع جميعنا، ويعطي لنا المعرفة، ويذكرنا بكل شيء. يمكننا عن طريق الروح القدس أن نتقدس والحصول على مغفرة الخطايا. إنه المعزي الذي وعد به المخلص للتلاميذ. أود أن أذكر كل واحد منا أن الروح القدس لم يعطى للسيطرة علينا. البعض منا يسعى في عدم الحكمة بطلب الروح القدس في كل قرار بسيط في حياتنا. هذا استهانة بدوره المقدس. يكرم الروح القدس مبدأ الوكالة الذاتية، ويتحدث إلى عقولنا وقلوبنا بلطف عن أمور كثيرة مهمة. قد يشعر كل واحد منا بتأثير الروح القدس بشكل مختلف. نشعر بتلقيناته في درجات مختلفة من الشدة وفقا لاحتياجاتنا الفردية والظروف. في هذه الأيام الأخيرة إننا نؤكد أن النبي فقط يمكنه تلقي الوحي من خلال الروح القدس للكنيسة بأجمعها. البعض منا ينسى هذا، كما هو الحال عندما حاول هارون ومريم إقناع موسى باتفاق معهم، لكن الرب علمهم وعلمنا: إن كان منكم نبي للرب فبالرؤية استعلنوا له فما إلى فم أتكلم معه. أحيانا العدو يغرينا بأفكار خاطئة قد نظنها من الروح القدس من الروح القدس. أشهد أن إخلاص الإخلاص في طاعة الوصايا وحفظ العهود سوف تحمينا من الانخداع. من خلال الروح القدس سوف نكون قادرين على تمييز الأنبياء الكذبة الذين يعلمون عقيدة وصايا الناس. عندما نستلم الروح القدس لأنفسنا فمن الحكمة أن نتذكر أننا لا يمكن أن نستلم الوحي للآخرين. وأنا أعرف عن قصة شاب قال لإحدى الشابات: لقد حلمت حلما أنك ستكونين زوجتي. فهمتم؟ فكرت الشابة في هذا الكلام وردت: عندما أحلم نفس الحلم سآتي وأتحدث معك. كلنا قد نميل للسماح لرغباتنا الشخصية بالتغلب على توجيهات الروح القدس. وقد تضرع النبي جوزيف سميث للآب السماوي في الحصول على إذن للتقديم الصفحات 116 الأولى من كتاب مورمون لمارتن هاريس. أعتقد جوزيف إنها فكرة جيدة، ولكن الروح القدس لم يعطي له مشاعر تأكيد. في النهاية قدم جوزيف الصفحات على أي حال. أضاعها مارتن هاريس. لفترة سحب الرب من النبي موهبة الترجمة، وأنه تعلم درسا مؤلما ولكن قيما شكل الفترة المتبقية من خدمته. الروح القدس أساسي للاستعادة. يسرد النبي جوزيف عن طفولته قصة قراءته من يعقوب 1:5: لم تؤثر أي آية من الكتاب المقدس بقوة في قلب إنسان مثل ما فعلت هذه الآية في قلبي. القوة التي وصفها جوزيف سميث هي تأثير الروح القدس. نتيجة لذلك ذهب جوزيف إلى بستان من الأشجار بقرب من منزله ورقع طالبا الله. كانت الرؤية الأولى التي تلت هذا عظيمة ورائعة، ولكن الطريق إلى الزيارة من شخص الآب والشخص الإبن بدأت بتوجيهات الروح القدس للصلاة. وجاءت إعلانات أو حقائق الإنجيل المستعاد من خلال نمط الطلب بالصلاة، ثم تلقي وإتباع إرشادات الروح القدس. لنتذكر هذه الأمثلة على سبيل المثال. لا الحصر ترجمة كتاب مورمون واستعادة الكهنوت ومراسيمه، بداية المعمودية وتنظيم الكنيسة. أشهد اليوم أن الوحي من الرب للرئاسة الأولى والإثنى عشر يأتي وفقا لهذا النمط المقدس نفسه. نستذكر كل الذين تبعوا الروح القدس لتلقي الإنجيل المستعاد، ابتداء من أفراد الأسرة الخاصة لجوزيف سميث. عندما قال الشاب جوزيف لوالده عن زيارة موروني، تلقى والده شهادة تأكيد خاصة. على الفور تم تسريح جوزيف من المسؤوليات في مزرعته، وتم تشجيعه على إتباع توجيهات الملاك. كآباء وقادة، دعونا نحذو حذوهم، دعونا نشجع أطفالنا والآخرين على أن يتبعوا توجيهات الروح القدس. عند القيام بذلك دعونا نحذو حذو الروح القدس ليقودنا من خلال الوداعة والاتضاع واللطف والطول الأناء والمحبة الخالص. الروح القدس هو الوسيط لعمل الله في العائلات وفي كل الكنيسة. من هذا المفهوم دعوني أشارك بعض الأمثلة الشخصية عن الروح القدس في حياتي الخاصة وخدمة الكنيسة. أقدمها كشاهد شخصي على أن الروح القدس يباركنا جميعا. قبل عدة سنوات اعتزمنا أنا والأخت هيلز على استضافة بعض زملاء عملي في حفل عشاء خاص في بيتنا. في طريقي من المكتب إلى المنزل شعرت بأن أتوقف لزيارة بيت أرملة كنت أدرسها الرسالة المنزلية. عندما طرقت باب الأخت قالت لي: لقد كنت أصلي أنك تأتي. من أين أتى ذلك الشعور؟ من الروح القدس. ذات مرة بعد مرض خطير كنت مترأسا في مؤتمر وتد للحفاظ على طاقتي، اعتزمت ترك الكنيسة مباشرة بعد جلسة قادة الكهنوت. مع ذلك وبعد الصلاة الختامية تلقيت إلحاما لمصافحة الجميع بينما كانوا يغادرون الغرفة. عندما تقدم شيخ شاب إلى الأمام جاءني إرشادا لمنحه هذه الرسالة الخاصة. وقلت له: صلي للآب السماوي واستمع إلى الروح القدس، اتبع الإرشادات التي يعطيك إياها وسيكون كل شيء على ما يرام في حياتك. قال لي رئيس الوتد لاحقا: كيف أن الشاب قد عاد لتوه مبكرا من محمته التبشيرية بناء على توجيه واضح أن الرئيس وعد والد الشاب أنه إذا أحضر ابنه إلى اجتماع الكهنوت أن الشيخ هيل سيتحدث معه. لماذا توقفت لمصافحة الجميع؟ ما هو مصدر؟ لماذا توقفت لتكلم مع هذا الشاب؟ ما هو مصدر مشورتي؟ هو بسيط، إنه الروح القدس. في أوائل عام 2005 أرشدت لإعداد رسالة المؤتمر العام حول المبشرين الأزواج. بعد المؤتمر روى أحد الإخوة: عندما استمعنا إلى المؤتمر على الفور روح الرب لمس روحي عميقا. لا يكون هناك خطأ في فهم الرسالة بالنسبة لي وبالنسبة لزوجتي. كان يجب أن نخدم في بعثة تبشيرية وكان الوقت هو الآن. عندما كنت أنظر إلى زوجتي أدركت أنها تلقت نفس التلقينات من الروح. ما الذي تسبب بهذا الرد المتزامن القوي؟ الروح القدس. إلى أحفادي وكل من يسمع صوتي، أنا أقدم شهادتي عن الوحي الشخصي والتيار المستمر من التوجيهات اليومية والحذر والتشجيع والقوة والتطهير الروحي والراحة والسلام التي جاءت إلى عائلتنا من خلال الروح القدس. من خلال الروح القدس نشعر بكثرة رحمته والمعجزات التي لا تنتهي. أنا أشهد شهادة خاصة أن المخلص حي. أنا أعبر عن حبي وامتناني للآب السماوي لهبة الروح القدس التي من خلالها يكشف لنا عن إرادته ويحفظنا في حياتنا باسم يسوع المسيح. آمين.
Dear brothers and sisters, when I
إخوتي وأخواتي، عندما كنت أختم في آسيا سألوني الناس أحيانا: شيخ غونغ، كم من الناس يسكنون في منطقة آسيا للكنيسة؟ قلت: نصف سكان العالم، 3.6 مليار شخص. حد سألني: من الصعب يتذكر أسماءهم؟ التذكر والنسي جزء من الحياة. مثلا مرة بعد أن بحثت زوجتي على موبايله الجديدة، قررت أن يتصل من موبايل آخر. عندما سمعت موبايل هيرن، من يتصل بي؟ قالت، لم أعطي هذا الرقم لأحد. التذكر والنسي أيضا جزء من رحلتنا الأبدية. الوقت الأكالة الذاتية الذاكرة كلها تساعدنا في التعلم والنمو وزيادة الإيمان. وفي كلمات الترمينة معروفة، سنغني كل حياة ليسوع المسيح والحمد والكرم نعطي والقديسين ليتناول وشاهدوا بأنكم تتذكروه. كل أسبوع في تناول القربان نتعهد به ونتذكره دائما، مستنتج من عدد قليل من أكثر من 400 آية مشيرا إلى كلمة تذكر. هنا 6 طرق نستطيع أن نتذكره دائما. أولا، نستطيع أن نتذكره من أن نكون واثقين في وعوده وتأكيداته. يتذكر الروح عهوده الأبدية من عصر آدم حتى أجيالنا، يتبنوا الحق أن ينتظروا إلى الفوق. في ذلك اليوم صهيون سينطر إلى تحت، والسماوات ستهز بفرح، والأرض سوف يرتجف بالبهجة. يتذكر الرب وعوده، يشمل وعوده لتجمع إسرائيل المشتت من خلال كتاب مرمون، شهادة الثاني ليسوع المسيح، وعادة معطية لكل عدو ومبشر الذي يتذكر قيمة النفوس. يتذكر الرب ويؤكد الأمم الشعب في هذه الأيام الحركة والحياج، هؤلاء بالمركبات وهؤلاء بالخيل، أما نحن فالرب إنه نذكره الذي يوجه المستقبل كما الماضي. أزمة صعبة، نحن نتذكر ليس عمل الرب وهو الذي يحبط، بل أعمال الإنسان. ثانيا، نستطيع أن نتذكره دائما عندما نعترف بمتشكرا يده خلال حياتنا. يد الرب في حياتنا عادة تودح فيما بعد. الفيلسوف المسيحي سورن كيركغارد لاحظ يفهم الحياة من وراء، ولكن لازم أن يعيشها من الإمام. احتفلت مؤقتا أمي العزيزة بعيد ميلادها 90، عبرت عن شهادتها متشكرا بركة الله في مقاطع طرق بارزة في حياتها. خطوط سلطة الكهنوت والبركات البطريرقية تشاهد على يد الله من خلال الأجيال. هل تصورت حالك ككتابك الذاتية ذكريات الحي تعكس ما تتذكر وكيفية تذكرها؟ مثلا، عندما كنت صغيرا كنت أريد أن ألعب كرة السلة في مدرسة ثانوية، كنت أتمرن دائما. يوما ما أشار المدرب إلى لعبنا المركز طوله 2 متر وقال لي، بإمكانني أن أحطك في الفريق، ولكن من المحتمل لن تلعب أبداً. أتذكر لطفه عندما اقترح، لماذا لا تلعب كرة القدم؟ احتمالاً تنجح فيه. ابتهجت عائلتي عندما أحرزت بهدفي الأول. نستطيع أن نتذكر الذين يعطون الفرصة وفرصة ثانية مع الإيمان واللطف والبصر. أيضاً نستطيع أن نصبح أحداً نتذكره الآخرين عندما أكثر كانوا يحتاجوا إلى مساعدة. تذكروا مساعدة الآخرين والنفذ الروح القدس بموجة طريقة لتذكير المسيح. ثالثا، نستطيع أن نتذكره دائما من خلال الثقة عندما يؤكدنا الرب، فمن تاب عن خطاياه يغفر له، أنا الرب لن أذكره بعد. عندما نتوب بشكل كامل باعتراف وترك خطايانا، نطلب مع إنوش عندما يجرف بعيدا، يا رب كيف يمكن ذلك؟ ونسمع الجواب، من أجل إيمانك بالمسيح ودعوته أن نذكرني. عندما نتوب عن ويعلن قوادنا قهنوت بأننا مستحقين، لا نحتاج أن نستمر باعتراف مرة ومرة أخرى. كون مستحق لا يعني أن نكون كامل. خطته للسعادة تدعنا أن نكون في سلام في رحلتنا حتى نكون كاملين في المسيح، وليس قلقا متوترا أو غير مبسوطا في عيوبنا اليوم. نتذكر يعرف كل شيء، لا نريد أحد آخر أن يعرفه، ومع ذلك يحبنا. أحيانا تجرب الحياة ثقتنا في رحمة المسيح والتي تسمح كفارته أن تشفينا طالما نغفر على الآخرين وأنفسنا. امرأة شابة في بلد ثانية طبقا للشغل كصحفية، ولكن موظف كان قاسي، قال لها: مع توقيعي أؤكد بأنك لن تصبح صحفية ولكن ستحفر بلوعات. كانت الإمرأة الوحيدة تحفر بلوعات من بين مجموع الرجال. بعد السنوات هذه الإمرأة أصبحت موظفة. يوما ما رجل الرجل محتاج إلى توقيعها، سألت: هل تذكرني؟ لم يتذكر. قالت له: ما تتذكرني، ولكن أنا أتذكرك. بتوقيعك أكدت بأن لم أصبح صحفية، بتوقيعك أرسلتني إلى أن أحفر بلوعات. الإمرأة الوحيدة من بين مجموع الرجال قالت لي: أشعر بأن علي أن أتعامل مع الرجل أحسن مما تعامل معي، ولكن ما عندي القوة. أحيانا هذا القوة لا يطلع بداخلنا، ولكن يجد هذا القوة في كفارة المسيح. عند خيانة الثقة، تحطيم الأحلام، كسر القلب وكسر مرة ثانية، عندما نريد العدالة ونحتاج للرحمة، عندما يعصر قبضتنا ودموعنا تنزل، عندما نحتاج أن نعرف ماذا نمسك عليه، نستطيع أن نتذكره. الحياة لا تكون قاسية بدرجة أنها تبين شفقتها لا حدودية. يساعدنا في لقاء طريقنا للحياة في الحياة عندما نتذكر ومثاله لن نعطي أو نأخذ إساءة. كان يشتغل أب صاحبي ميكانيك، شغله الشريف كان تطرد في أيدي المغسلة بدقة. يوم ما أيام حدث في الحيك، وقال لأب صديقي بأنه يجب أن ينظف أيديه قبل أن يختم هناك. بدل ما لم يشعر بإساءة، بدأ هذا الرجل الجيد أن يغسل صحون العائلية بالصابون أكثر. لو يكون عندنا شعور غير لطيف، أحقاد أو غضب، أو لم نطلب الغفرة من الآخرين، الآن هي الوقت أن نقوم به. رابعا، ندعنا أن نتذكر بأنه يرحب بنا دائما إلى بيتنا. نتعلم من خلال السؤال والبحث، ولكن لطفا لا تزال أن تبحثوا حتى توصلوا. في كلمات إس إليوت: أين بدأت وتعرف المكان لأول مرة؟ عندما تكونوا جاهزين، افتحوا قلبك لكتاب مرمون مرة ثانية لأول مرة. صلوا بقصد وجد مرة ثانية لأول مرة. ثق هذه الذاكرة الضعيفة. خلي توسع إيمانك. مع الله لا يوجد نقطة لا ترجع عنها. الأنبياء القدماء والحديثين يطلبون منا أن لا نخلي أن ضعيفنا أو العيوب البشرية، لا من أنفسنا أو من الآخرين، تجعلنا أن نفقد حقائق عهود أو القدرة المخلص في الإنجيل المستعد. هذا مهمة خاصة في كنيسة أين ننمو كلنا من خلال مشاركتنا الغير كامل. خامسا، نستطيع أن نتذكر دائما في يوم الأحد من خلال القربان. في نهاية تبجيره البشرية، أخذ مخلصنا الخبز والخمر وطلب منا أن نتذكر جسمه ودمه. كل ما يفعلون هذه سوف يتذكرون في هذه الساعة التي كنت معكم. في مراسيم القربان نشاهد إلى الله بأننا مستعدين لنحمل علينا اسمه ابنه ونتذكره دائما ونحفظ وصاياه التي أعطانا حتى يكون روحه معنا. كما علم عمولق، نتذكر عندما نصلي على حقولنا، قطعنا وديارنا، وعندما نتذكر المعزين والعراء والمرضى. أخيرا سادسا، يدعونا مخلصنا أن نتذكر دائما كما هو يتذكرنا. في العالم الجديد مخلصنا المقيم دعا الحاضرين أن يجوا واحد واحد ليلمس أيديهم إلى جنبه ويلمس مطبوعات المسامير في أيدي وفي قدمي. الكبت المقدسة توصف القيامة بأن كل وصل وكل مفصل يعود إلى صورته الطبيعية الكاملة وبأن لن تفقد شعر واحدة من رأسه. بالرغم من ذلك أخذوا بعين الاعتبار بأن جسم المخلصنا الكاملة هو الجسم الذي بعد يحمل جروح في جنبه ومطبوعات مسامير في أيدي وقدمي. خلال لحظات في التاريخ تم عدم بشور من خلال التصليب، ولكن فقط مخلصنا يسوع المسيح يحضننا بعد حامل علامات حبه النقي. فقط هو يكمل تبوءة أن يكون مرفوع على الصليب حتى يستهوى كلنا بأسمانا إليه. يعلن مخلص: حتى هؤلاء ينسين وأنا لن أنساك، هذا على كفي نقشتك. يشهد المسيح: أنا هو الذي سعد وأنا هو يسوع الذي صلب، أنا هو ابن الله. أشاهد متواضعا وأصلي لكي نتذكره دائما في كل وقت وفي كل شيء وفي كل مكان نكون فيه، باسم يسوع المسيح، آمين.
For I was an hungered, and you gave me meat. I was thirsty, and you gave me
drink. لأني جعت فأطعمتموني، عطشت فسقيتموني، كنت غريبا فأويتموني، عريانا فكسوتموني. الحق أقول لكم، بما أنكم فعلتموه بأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر فبي فعلتم. تقديريا هناك 60 مليون لاجئ في العالم اليوم، الذي يعني أنه واحد في كل 122 من البشر أجبر لكي يهرب من بيوتهم، ونصف هؤلاء هم من الأطفال. أنه أمر صادم مراعاة الأرقام المعنية ومراعاة معنى ذلك في حياة الأفراد. مهمتي الحالية في أوروبا، حيث 1.25 مليون من هؤلاء اللاجئين قد وصلوا خلال العام الماضي من مناطق مزقتها الحرب في الشرق الأوسط وأفريقيا. نحن نرى كثير منهم يأتون فقط مع الملابس التي يرتدونها وعلى ما يمكن حمله في حقيبة صغيرة، وهناك نسبة كبيرة منهم متعلمون جيدا، وجميعهم أجبروا على ترك منازلهم ومدارسهم وأعمالهم. تحت إشراف الرئاسة الأولى تعمل كنيسة مع 75 منظمة في 17 دولة أوروبية، وتتراوح هذه المنظمات من مؤسسات دولية الكبرى إلى المبادرات المجتمعية الصغيرة، من الوكالات الحكومية للجمعيات الخيرية الدينية والعلمانية. نحن محظوظون للدخول في شراكة مع والتعلم مع الآخرين الذين كانوا يعملون مع اللاجئين في جميع أنحاء العالم لسنوات عديدة. كأعضاء في الكنيسة كبشر، نحن لا يلزم أن نذهب إلى الوراء في التاريخ كثيرا لكي نراجع الأوقات عندما كنا لاجئين مقتادون بعنف من بيوتنا ومزارعنا مرة تلو الأخرى. في تكلمها مع اللاجئين نهاية الأسبوع الماضي، سألت الأخت ليندا بورتن نساء الكنيسة مرعاة ماذا لو كانت قصتهم هي قصتي. قصتهم هي قصتنا، ليس كثيرة من السنوات إلى الوراء. هناك حجج مشحونة في الحكومات وقطاعات المجتمع المختلفة بشأن ما هو تعريف اللاجئ وما ينبغي القيام به لمساعدتهم. وليس المقصود بهذه الأفكار بأي شكل من الأشكال لتشكيل جزء من تلك المناقشات الساخنة ولا التعليق على سياسة الهجرة، ولكن بدلا من ذلك التركيز على الناس الذين أخرجوا من ديارهم بلدانهم من خلال الحروب التي لم يكن لهم يد في بدئها. المخلص يعلم كيف أن تكون لاجئا. هو كان واحدا كطفل، نزح يسوع وعائلته إلى مصر لكي يهربوا من أسياف هارود. وفي حالات مختلفة من خدمته وجد نفسه مهدداً وحياته في خطر، وفي نهاية الاستسلام إلى خطط الرجال الشريرون الذين خططوا موته. ربما ثم كل ذلك هو الظاهر لنا أنه درسنا مرارا أن نحب بعضنا بعضا، أن نحب كما يحب هو، أن نحب جارنا كأنفسنا. حقا الدين الخالص والغير دنس أمام الله والآب هي هذه، لزيارة اليتيم والأرامل في ضيقهم وإلى رعاية الفقراء والمحتاجين وخدمة لإغاثتهم لكي لا يعانوا. إنه من الملهم لنشهد تبرع أعطاء الكنيسة من جميع أنحاء العالم بالسخاء لمساعدة هؤلاء الأفراد والأسر الذين فقدوا كثيرا في جميع أنحاء أوروبا. على وجه التحديد، لقد رأيت كثير من أعضاء الكنيسة الذين اختبروا صحوة بهيجة وإثراء الروح كما استجابوا لتلك الرغبة العميقة الفطرية للتواصل وخدمة هؤلاء الموجودون في حاجة ماسة إلى المساعدة من حولهم. قدمت الكنيسة المأوى والرعاية الطبية، وقد جمعت أوتاد والبعثات عدة آلاف من مستلزمات النظافة، وفرت أوتاد أخرى مواد غذائية والمياه والملابس والمعاطف المضادة للماء والدراجات، الكتب، شنطات الظهر، نظارات القراءة وأكثر من ذلك. وكثف أفراد من سكوتلندا إلى صقلية في لكل دور يمكن تصوره. وقد تطوع الأطباء والممرضين خدماتهم عند المنطقة التي وصل فيها اللاجئين مبللين الشاعرين بالبرد، وغالبا ما كانوا مصدومين من عبورهم المياه. كما بدأ اللاجئين عملية إعادة التوطين، ساعدهم الأعضاء المحليين على تعلم لغة البلد المضيف، في حين أن البعض الآخر رفع الروح المعنوية لكل من الأطفال والأولياء الأمور من خلال توفير اللعب والتجهيزات الفنية والموسيقى واللعب. البعض أخذ الغزل المتبرع به إبر الحياكة وسنير الكروشيه وتدريس هذه المهارات للاجئين محليين كبار وصغار. أعضاء محنكون من الكنيسة الذين قدموا سنوات من الخدمة والقيادة شهدوا على خدمة هؤلاء الناس الذين في حاجة فورية. قدموا تجارب أغنى أكثر إشباعا في خدمتهم حتى الآن، وإنقاذ كل ما هو أفضل أسفل العميق. حقيقة هذه الحالات يجب أن ترى لتصدق. في فصل الشتاء التقيت وغيرها الكثير امرأة حامل من سوريا في مخيم مؤقت للاجئين تسعى سعيا حثيثا لضمان أنها لن تحتاج إلى الولادة في الطوابق الباردة في قاعة واسعة حيث كانت تقيم. في سوريا لقد كانت أستاذة جامعية، وفي اليونان تحدثت مع أسرة كانت لا تزال رطبة ترتعش وخائفة من عبور في قارب مطاطي صغير من تركيا. بعد النظر في عيونهم وسماع قصصهم وكل من الرعب، رعب الهروب من رحلتهم المحفوفة بالمخاطر إلى العثور على ملجأ، لن أكون نفس الشخص مرة أخرى. مدى الرعاية والمعونة في مجموعة واسعة من العاملين مجتهدين في مجال الإغاثة وكثير منهم من المتطوعين. لقد رأيت بفعل عضوا في الكنيسة الذي عمل لعدة شهور خلال الليل موفرا الاحتياجات الأكثر إلحاحا من هؤلاء الذين يصلون من تركيا إلى اليونان. بين مساعي أخرى لا حصر لها، لقد أعطت الإسعافات الأولية للمحتاجين الأكثر حاجة للمساعدة الطبية. تأكدت أن النساء والأطفال المسافرون وحدهم تمت رعايتهم. شغلت أولئك الذين الثكالة على طول الطريق وفعلت ما بوسع تخصيص موارد محدودة للحاجة لا حدود لها. أنها حرفيا كما الكثير من أمثالها ملاك يخدم لا ينسى حاجات هؤلاء الذين يخدمهم وعلى خدمة الرب. كل الذين ضحوا بأنفسهم من أجل تخفيف المعاناة من حولهم هم مثل كثير من شعب ألمة، وفي ازدهارهم لم يصرفوا عريانا ولا جوعانا ولا عطشانا ولا مريضا ولا هزيلا، ولم تستبعد لترى قلوبهم، فجادوا على الجميع كبير وصغير، من عبد وحر، من ذكر وأنثى، من في الكنيسة ومستقل عنها، لا يميزون بين الناس، بل بين الحاجات. يجب أن نكون حذرين إن أخبار أزمة اللاجئين ليس أمرا عاديا عندما تزول الصدمة الأولية والحروب تستمر والعائلات تستمر في القدوم. الملايين من اللاجئين في العالم قصصهم لا تصل الأخبار وهم في حاجة كبيرة للمساعدة. إذا كنت تتساءل ماذا يمكنني أن أفعل؟ دعونا أولاً أن نتذكر أننا يجب أن لا تكون على حساب عائلاتنا وغيرها من المسؤوليات، ولا ينبغي لنا أن نتوقع من قاداتنا تنظيم مشاريع لنا، ولكن كأفراد أو أسر، رجال، نساء، عائلات، يمكن نشارك في هذا المسعى الإنساني العظيم. في استجابة دعوة الرئاسة الأولى لكي نشارك في خدمة مسيحية إلى اللاجئين في كل العالم، نظمت رئاسة جمعية الإعانة الشابات والابتدائية اجتهادا للإعانة بعنوان كنت غريبا. قدمت الأخت بورتون على هذا إلى نساء الكنيسة نهاية الأسبوع الماضي في جلسة المساء العامة. في عمل شيء قريب من بيتك في حيك أينما تجد الناس، بإمكانك أن تذهب إلى iwasastranger.lds.org. صلي، فكر في عمل شيء قريب من بيتك في حيك أينما تجد الناس الذين يحتاجون المساعدة في التكيف لظروفهم الجديدة. الهدف الأسمى هو إعادة تأهيلهم لحياة معطاءة ومعتمدة على النفس. الاحتمالات بالنسبة لنا لتقديم يد المساعدة ونكون أصدقاء لا حصر لها. قد تساعد اللاجئين الذين أعيد توطينهم، تعلم لغة البلد المضيف، وتحديث مهارات عملهم، أو إجراء مقابلات للحصول على العمل. يمكنكم أن تقدموا تدريب عائلة أو أم وحيدة عندما يتأهلون الثقافة غير مألوفة، حتى مع شيء بسيط مثل مراقب فقدهم إلى البقالة أو المدرسة. بعض الأجنحة والأوتاد يوجد لدي منظمات موثوق بها للدخول في شراكة معها. وفقا للظروف الخاصة بك يمكن أن تعطي للجهد الإنساني استثنائي للكنيسة. بالإضافة إلى ذلك، كل واحد منا يمكن أن يزيد من وعيه من الأحداث العالمية التي تدفع هذه العائلات من منازلهم. يجب علينا أن نأخذ موقفا ضد التعصب ودعوة الاحترام والتفاهم عبر الثقافات والتقاليد. لقاء عائلات اللاجئين وسماع قصصهم بآذانكم الشخصية وليس من الشاشة أو صحيفة، هذا سيغيرك. صداقات حقيقية تتطور وسوف تعزز التعاطف والاندماج الناجح. أرشدنا الرب بأن أوتاد صهيون يجب أن تكون حصنا وملجأ من العاصفة. لقد وجدنا الملجأ. لنخرج من أماكننا الآمنة ولنشارك معهم من الوفرة التي لدينا، الأمل لمستقبل أفضل، الإيمان في الله وفي الإنسان، والحب الذي لا يرى ما بعد الفوارق الأيديولوجية والثقافية إلى الحقيقة المجيدة، ألا وهي أننا أولاد أبينا السماوي. لأن الله لم يعطينا روح الفشل بل روح القوة والمحبة. أن تكون لاجئاً يمكن أن يكون لحظة مميزة في حياة هؤلاء الغير لاجئين. أن تكون لاجئاً لا يحددك. هناك آلاف الكثيرين من قبلهم، هذه فترة قصيرة في حياتهم. البعض منهم سوف يكونون فائزين في النوبل. أن يكونوا الكثير من الأمور في هذه الحياة. الكثير منهم كانوا كل هذه الأمور قبل أن خسروا كل شيء. هذه اللحظة لا تحددهم، لكن ما نحن نفعل سيحددنا. حقا أقول لكم، بما أنكم فعلتموه بأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر فبي فعلتم. باسم يسوع المسيح، آمين.
Thank you, brethren.
شكرا أخي الأخوة. عند الإشعار من المقدم يقف الجمهور ويشارك بالغناء مع الجوكة الترنيمية. أرشدنا أنت يا هو العظيم. بعد الغناء نستمع للشيخ دانيش أوكس من رابطة الرسل الاثنى عشر، يليه الشيخ كنت أف ريتشارد، ثم الشيخ بول أف جانسون من السبعين. تقدم بعدها تقدم الجوكة الترنيمة فجر النهار يبزغ.
This is the 186th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Central to the gospel of Jesus Christ
is خلاص التي فعلها الآب لتقدم أبنائه. تلك الخطة الموضحة في الرؤى الحديثة تساعدنا على أن نفهم الكثير مما نواجهه في الحياة. رسالتي تركز على الدور المحوري للمعارضة في تلك الخطة. إن هدف حياة أبناء الله هو تزويدهم بالخبرة الضرورية ليتقدموا صوب الكمال ويحققوا في النهاية مصيرهم الإلهي كورثة للحياة الأبدية. كما علمنا الرئيس مانسون بقوة هذا الصباح، نحن نتقدم عن طريق اتخاذ القرارات كي نثبت أننا سوف نحفظ وصايا الله. كي نختبر يجب أن تكون لدينا الوكالة الذاتية للاختيار بين البدائل. المعارضة ضرورية كي توفر البدائل كي نستطيع ممارسة وكالتنا الذاتية للاختيار. بقية الخطة أساسية أيضا. عندما نختار ما هو خاطئ كما سيفعل جميعنا حتما، فإن الخطية تلوثنا ويجب أن نتطهر كي نتمكن من المضي قدما نحو مصيرنا الأبدي. خطة الأب توفر لنا الوسيلة لعمل ذلك، الطريقة لإرضاء المتطلبات الأبدية للعدالة. مخلص يدفع الثمن لفدائنا من خطايانا. هذا المخلص هو الرب يسوع المسيح، الابن المولود الوحيد للإله الأبدي، والذي تقوم أضحيته الكفارية معاناته بدفع ثمن خطايانا إن تبنى عنها. أحد أفضل التفسيرات لدور التناقض المخطط له موجود في كتاب مورمون وفي تعاليم لحي لابنه يعقوب، ذلك أن التناقض ضروري في كل أمر، وإلا لما كان بر ولا إثم، قداسة ولا بؤس، خير ولا شر. نتيجة لذلك واصل لحي قوله: قد أباح الله للإنسان حرية للتصرف، وما كان للإنسان أن يتصرف في حرية دون أن تغريه هذه أو تلك. وبالمثل في الرؤى الحديثة أعلن الرب: وينبغي أن يجرب إبليس بني البشر، وإلا فلن يمكنهم الاختيار لأنفسهم. لقد كان التناقض ضروريا في جنة عدن. لو لم يقم آدم وحواء بالخيار الذي ابتدأ الحياة، علمنا لحي، لكان سيظلان بريئين بمنأى عن فعل الخير لغفلتهما عن الخطيئة. منذ البداية الإرادة والتناقض كانا مركزيين لخطة الآب ولتمرد الشيطان عليها. وكما بين الرب لموسى في المجلس السماوي، فإن الشيطان عمل لتخريب حرية الإنسان. ذلك التخريب كان متضمناً في صلب خطة الشيطان. لقد أتى أمام الآب وقال: ها أنا، أرسلني وأكون ابنك، فسأخلص البشرية كي لا تفقد نفس واحدة، وسأقوم بذلك بالتأكيد. من أجل ذلك أعطني شرفك. وهكذا اقترح الشيطان تنفيذ خطة الآب بطريقة ستمنع تحقيق غرض الآب وتمنح الشيطان جاهه. اقتراح الشيطان كان سيتضمن المساواة الكاملة، كان سيفتي كافة البشر كي لا تضيع نفس واحدة. لم يكن سيسمح بالوكالة الذاتية أو الاختيار لأي أحد، ولذلك فلن يكون هناك ضرورة للتناقض، ولن يكون هناك تجربة أو فشل أو نجاح، ولن يكون هناك نمو لتحقيق الأغراض التي رغب بها الآب لأبنائه. سجلت الكتب المقدسة أن معارضة الشيطان تسببت في حرب في السماء، حصل من خلالها الجميع باستثناء ثلث أبناء الله على الحق في العيش على الأرض عن طريق اختيارهم خطة الآب ورفض تمرد الشيطان. لكن الأمور أراد الشيطان أن يعطي نفسه الحق لكي يعلى فوق الله. سقط آدم لكي ينبثق للناس وجود، ووجد الناس ليسعدوا.
Satan and his followers tempt and seek to deceive.
إن أتباع الشيطان يتبعون الذي يسعى لكي يدمر خطة الآب، ولكنه في الحقيقة قد يسرها، لأن المعارضة هي ما يجعل الاختيار ممكنا، وهي الفرصة لعمل الخيارات الصحيحة التي تقود إلى النمو الذي هو هدف خطة الآب. من المهم أن التجربة لارتكاب الخطية ليست النوع الوحيد من المعارضة في الحياة. لحي الآب علمنا بأنه لو لم يحدث السقوط فإن آدم وحواء كانا سيظلان بريئين بمعزل عن السعادة لجهلهما بالشقاء. ومن دون تجربة التناقض في الحياة الأرضية فإن كل أمر ينبغي أن يكون مركبا مزدوجا. في هذه الحالة فإنه لن يكون هناك سعادة أو بؤس. لذلك يتابع لحي الأب بعد أن خلق الله كل شيء كي تتحقق مقاصده الأبدية فيما يتعلق بمصير الإنسان، وجب أن يكون نقيد. فكانت الشجرة المحرمة نقيدا لشجرة الحياة، إحداهما شهية والأخرى مرة. ويختتم تعليمه حول هذا الجزء من خطة الخلاص بالكلمات التالية: لكن الأمور جميعها قد أجريت بحكمة المطلع على كل شيء. سقط آدم كي ينبثق للناس وجود، ووجد الناس ليسعدوا. المعارضة في الظروف الصعبة التي نواجهها في الحياة الأرضية هي أيضا جزء من الخطة التي تزيد من نمونا على الأرض. جميعنا نواجه معارضات تمتحننا. بعض هذه الامتحانات هي إغواءات للخطيئة. بعض التحديات هي جزء من الحياة ولا علاقة لها بالخطيئة الشخصية. بعضها عظيم، بعضها ثانوي، بعضها متواصل، والبعض الآخر مجرد حوادث. لا يوجد من بيننا من هو معفي. المعارضة تسمح لنا بأن ننمو إلى أن نصير ما يريد أبونا السماوي أن نصير إليه. بعد أن انتهى جوزيف سميث من ترجمة كتابة مورمون، كان عليه أن يعثر على ناشر. لم يكن ذلك سهلاً. تعقيد هذا النص الطويل وتكلفة الطباعة والتجليد لآلاف من النسخ كانت مخيفة. تفاوض جوزيف أولاً مع إي بي جراندن، وهو طابعي في بالمايرا، والذي رفض. ثم توجه إلى مطبعي آخر في بالمايرا، وهذا أيضاً رفض. تكلم مع روتشستر، مع ناشر، ولكنهم رفضوا. كان ناشر في روتشستر مستعدا، ولكن ظروفا جعلت هذا الخيار غير مقبول. مرت أسابيع، ولا بد أن جوزيف كان مذهولا بسبب المعارضة لإتمامه مهمته الإلهية. لم يجعل الرب ذلك سهلا، ولكنه جعله ممكنا. محاولة جوزيف الخامسة بالتفاوض ثانية مع ناشر جراندن في بالمايرا كانت ناجحة. بعد سنوات من هذا، كان جوزيف في سجنه الأليم في سجن ليبرتي لعدة شهور. عندما صلى طلبا للنجدة، أخبره الرب بأن كل هذه الأشياء ستقدم لك خبرة وستكون لمنفعتك. إننا جميعا نعرف أنواع المعارضات الدنيوية التي لم تتسبب بها خطايانا الشخصية، كالمرض والإعاقة والموت. أوضح الرئيس مونسون ذلك: ربما قام بعضكم أحيانا بالصراخ أثناء معاناتكم، متسائلين لماذا يسمح الآب السماوي أن تمر بالتجارب التي تواجهونها. مع ذلك فإن حياتنا الأرضية لم تكن أبدا مصممة لتكون سهلة أو سارة باستمرار. أبونا السماوي يعلم بأننا نتعلم وننمو ونصبح أكثر نقاء من خلال التحديات الصعبة والأحزان. كل منا يمر بفترات حالكة عندما يموت أحد من محبهم، والأوقات المؤلمة عندما تضيع صحتنا ومشاعر الهجر، وعندما يبدو وكأن من نحبهم قد تخلوا عنا. هذه التجارب وأخرى تفرض علينا امتحانا حقيقيا لقدرتنا على الاحتمال. جهودنا لتنمية قدراتنا على حفظ السبت هو مثال أقل إشكالية عن المعارضة. لدينا وصية الرب بأن نحفظ السبت. بعض خياراتنا قد تؤدي إلى خرق هذه الوصية، ولكن خيارات أخرى حول كيفية قضاء الوقت في السبت هي ببساطة مسألة مرتبطة بإذا كنا سنفعل ما هو أحسن أو ما هو أفضل. لتوضيح المعارضة في الإغراء، فإن كتاب مرمون يصف ثلاثة أساليب سيستخدمها الشيطان. أولاً، سيثير قلوب أبناء البشر ويحنقهم على ما هو صالح. ثانياً، يخدر آخرين ويهمس للأعضاء بطمأنينة فانية فيقولون صهيون في فلاح ليس من بأس. ثالثا، سيخبرنا ليس من جحيم ولست بإبليس إذ ليس من إبليس، ولذلك فإنه لا يوجد صواب أو خطأ. وبسبب هذه المعارضة فقد تم تحذيرنا بأن لن نتراخى في صهيون. الكنيسة في مهمتها الإلهية ونحن في حياتنا الخاصة نبدو وكأننا نواجه معارضة متزايدة اليوم. ربما عندما تنمو الكنيسة ونزداد نحن الأعضاء في قوة في الإيمان والطاعة، فإن الشيطان يزيد من معارضته، ولذلك فإن التناقض في كل شيء سيتواصل. بعض هذه المعارضة تأتي حتى من أعضاء الكنيسة. يستخدم البعض التبريرات الشخصية أو المنطق لمقاومة التوجيهات النبوية، ويمنحون أنفسهم لقباً اقتردوه من الهيئات المنتخبة وهو المعارضة الخفية. ومهما كان ذلك مناسباً للديمقراطية، فإنه لا يوجد مبرر لهذا المفهوم في حكومة ملكوت الله، حيث يتم الترحيب بالأسئلة وليس بالمعارضة. كمثال آخر، فإن هناك الكثير من الأمور في تاريخ الكنيسة المبكر، مثل الأمور التي فعلها ولم يفعلها جوزيف سميث في كل ظرف، والتي يستخدمها البعض كوسيلة للمعارضة. أقول للجميع، استخدموا الإيمان واتكلوا على تعليم المخلص بأننا من ثمارهم سنعرفهم. الكنيسة تقوم بجهود عظيمة لتكون شفافة من ناحية السجلات التي لدينا، ولكن بعد أن كل ما نقوم بنشره فإن أعضائنا تبقى لديهم أسئلة أساسية لا يمكن حلها من خلال الدرس. هذه هي صيغة الكنيسة للتناقض في كل شيء. بعض الأمور لا يمكن تعلمها إلا بالإيمان. اعتمادنا الكلي في النهاية يجب أن يكون على الإيمان بالشهادة التي استلمناها من الروح القدس. نادراً ما يتخطى الله الوكالة الذاتية لأي من أبنائه من خلال معارضة البعض من أجل إعانة الآخرين، لكنه يخفف من أحمال بلايانا ويقوينا كي نتحملها، كما فعل لقوم ألما في أرض حيلم. إنه لا يمنع كل الكوارث، ولكنه يستجيب للصلوات، كما فعل في حالة الإعصار المدمر الذي هدد تكريس الهيكل في فيجي، أو يخفف من أثرها، كما فعل مع التفجير الإرهابي الذي أخذ حياة العديد من الناس في مطار بروكسل، ولكن عمل على جرح 4 من مبشرين فحسب. ورغم كل معارضات الحياة، فإن لنا تأكيد الله بأنه سيكرس بيانا لمنفعتنا. كما أننا تعلمنا أيضاً أن نفهم تجاربنا في الحياة ووصاياه ضمن إطار خطة خلاصه العظيمة التي تخبرنا بالهدف من الحياة وتمنحنا ضمان وجود مخلص، والذي باسمه أشهد لحقيقة هذه الأشياء باسم يسوع المسيح. آمين.
Just a few months before the death of the prophet.
قبل الأشهر من وفاة النبي جوزيف سميث، التقى مع الاثنى عشر للحديث عن أعظم الاحتياجات التي تواجهها الكنيسة في ذلك الوقت العصيب جدا. قال لهم: نحن بحاجة إلى هيكل أكثر من أي شيء آخر. بالتأكيد اليوم في هذه الأوقات العصيبة، كل منا وعائلتنا بحاجة إلى الهيكل أكثر من أي شيء آخر. أثناء تكريس الهيكل مؤخرا، شعرت بسعادة غامرة في التجربة. أحببت فقرة المنزل المفتوح وتحية الكثير من الزوار الذين جاءوا لرؤية الهيكل والاحتفال الثقافي مع حيوية وحماس الشباب وما تبعهم من جلسات تكريس رائعة. كان الروح جميلا. تبارك الكثير من الناس. ثم في صباح اليوم التالي دخلنا أنا وزوجتي إلى جرن المعمودية للمشاركة في تعميد بعض أسلافنا. عندما رفعت ذراعي بدء المرسوم انسحقت كليا تقريبا بقوة الروح. مرة أخرى أدركت أن القوة الحقيقية للهيكل تكمن في المراسيم. لقد كشف الرب لنا أن ملء كهنوت ملك الصادق يوجد في الهيكل ومراسيمهم. لهم فيه مفاتيح مراسيم الكهنوت المقدس لكي تتسلم الكرامة والمجد. وعلى ذلك تظهر القوة الإلهية في المراسيم المتعلقة به. هذا الوعد لك ولعائلتك. مسؤوليتنا هي استلام ما يقدمه لنا الأب، لأن الذي يستلم له يعطى بسخاء أيضا سلطانا. السلطان لاستلام كل ما هو عليه قادر. سوف يعطينا الآن إلى الأبد سلطانا أن يصيروا أبناء وبنات الله لمعرفة قوات السماء، نتكلم باسمه واستلام سلطان روحه. هذه السلطات تصبح متاحة شخصيا لكل واحد منا من خلال المراسيم وعهود الهيكل. رأنا في يومنا هذا في رؤيته العظيمة. أنا نيفي رأيت سلطان حمل الله نزل على قديسي كنيسة الحمل وعلى شعب عهد الرب الذين تشتتوا على كل وجه الأرض، كانوا متسلحين بالبر وقوة الله في مجد عظيم. مؤخرا كان لي الشرف بأن أكون حاضرا في الهيكل في المنزل المفتوح مع رئيس رأس الأمناسون وعائلته، عندما حجمعهم حول مسبح الختم وشرح لهم أن كل ما نفعله في الكنيسة، كل اجتماع ونشاط والدرس وخدمة، هي لإعداد كل واحد منا ليأتي إلى الهيكل وركوع عند المذبح لاستلام كل بركات الأب الموعودة إلى الأبد. بينما نلمس بركات الهيكل في حياتنا، فإن قلوبنا تتحول إلى عائلاتنا، سواء الأحياء منهم والأموات. مؤخرا شاهدت عائلة من 3 أجيال تشارك في معموديات معا لأجل أسلافهم، حتى أن الجدة شاركت على الرغم من أنه كان عندها بعض الخوف من النزول تحت الماء. عندما خرجت من الماء عانقت زوجها بدموع الفرح. عمد الجد والأب بعضهما البعض والعديد من الأحفاد. ما أعظم الفرح التي تختبرها العائلة معا. كل هيكل لديه وقت أولوية للعائلة لسماح لكل عائلة بجدولة وقت المعمودية معا. قبل موته تلقى الرئيس جوزيف سميث رؤية فداء الأموات. كان يعلم أن أولئك الذين هم في عالم الروح يعتمدون بشكل كامل على المراسيم التي نستلمها نيابة عنهم. تنص الكبل المقدسة الأموات الذين يتوبون فيفدون من خلال الطاعة لمراسيم بيت الله. نحن نستلم المراسيم نيابة عنهم، لكنهم يتعهدون ويحاسبون على كل عهد مرتبط بكل مرسوم. من المؤكد أن الستار رقيق بالنسبة لنا ويرفع تماما بالنسبة لهم في الهيكل. ثم ما هي مسؤوليتنا الخاصية لنشارك في هذا العمل سواء مثل رعاة وعمال؟ النبي جوزيف سميث علم القديسين في عام 1840 أن يجب أن يتم مجهود كبير. سيكون هناك حاجة لوسائل مثل الشغل لبناء الهيكل، يجب أن تسرع في البر حريا بالقديسين وزن أهمية هذه الأمور في عقولهم، من ثم اتخاذ مثل هذه الخطوات المضرورية لوضعها حيث التنفيذ وتسليح أنفسهم بشجاعة والعزم على بذل كل ما في وسعهم، وأن يشعروا بأنفسهم باهتمام كثير كما لو أن العمل كله اعتمد على أنفسهم وحدهم. نقرأ في سفر الرؤيا: من هم هؤلاء المحتجدون في ثياب بيض؟ من أين جاءوا؟ هؤلاء هم الذين أتوا من الضيقة العظيمة وقد غسلوا ثيابهم وجعلوها بيضاء بدم الحمل. من أجل ذلك هم أمام عرش الله ويخدمونه نهارا وليلا في هيكله، والجالس على العرش يسكن بينهم. ألا يمكنك أن ترى في مخيلة عقلك أولئك الذين يخدمون في الهيكل اليوم؟ هناك أكثر من 120 ألف عامل رسيم في 150 هيكل مفتوحا في جميع أنحاء العالم. بذلك هناك فرصة لأناس أكثر للحصول على هذه التجربة الحلوة. عندما أعلن الرئيس جوردن بي هينكلي مفهوم العديد من الهيكل الصغيرة في جميع أنحاء العالم، علم أن جميع أعمال المراسيم سيكونون السكان المحليين الذين يخدمون في مناصب أخرى. عادة يدعى العمال للخدمة لمدة سنتين إلى 3 سنوات مع إمكانية التمديد أكثر من ذلك. وليس المقصود أنك عندما تدعى سوف تبقى طالما كنت قادرا. العديد من العمال الذين يقضون فترات طويلة يحملون حبهم للهيكل معهم عندما يتم تسريحهم والسماح لآخرين من عمال جدد بالخدمة. منذ يقارب من 100 عام علم الرسول جون ويتسو، نحن بحاجة إلى المزيد من العمال لإنجاز هذا العمل الرائع. نحن بحاجة إلى المزيد من المتحولين إلى عمل الهيكل من جميع الأعمار. لقد حان الوقت في حركة الهيكل الجديدة هذه أن نجلب للخدمة العملية جميع الناس من جميع الأعمار. عمل الهيكل له فائدة كبيرة بالنسبة للشباب والنشيطين كما هو الحال بالنسبة للمسنين الذين تركوا وراءهم الكثير من أعباء الحياة. الشاب يحتاج مكانه في الهيكل حتى أكثر من والده وجده الذين رسخوا بفضل الحياة من الخبرة. والفتاة داخلة الحياة تحتاج إلى الروح والتأثير والتوجيه الذي يأتي من المشاركة في مراسيم الهيكل. في العديد من الهيكل يقوم رؤساء الهيكل باستقبال المبشرين المدعوين حديثا الحاصلين على الأعطية شبابا وشابات للخدمة لفترة وجيزة كعمال مراسيم قبل الذهاب إلى مركز تدريب المبشرين. هؤلاء الشباب لا يتباركون فقط للخدمة ولكنهم يطفون الطابع الجمال والروح لجميع العاملين في الهيكل. سألت عددا من الشباب والشابات الذين خدموا قبل وبعد مهمتهم البشرية أن يشاركوا مشاعرهم. استخدموا عبارات مثل ما يلي: اقتباس، عندما أخدم في الهيكل أنا أشعر بشعور أن أقرب للأب والمخلص. أنا أشعر بسلام كامل وفرح. أنا أشعر أنني في بيتي. أنا أستلم القداسة والسلطان والقوة. أنا أشعر بأهمية عهودي المقدسة. الهيكل أصبح جزءا مني. هؤلاء الذين نخدمهم أصبحوا قريبين أثناء المراسيم. إنه يعطيني القوة لتغلب على الإغراءات، والهيكل غير حياتي للأبد. الخدمة في الهيكل هي تجربة غنية وقوية للناس من جميع الأعمار، حتى أن بعض المتزوجين حديثا يخدمون معا. وقد علمنا الرئيس نيلسون الخدمة في الهيكل هو نشاط سامي للأسرة كعمال المراسيم. بالإضافة لتسلمكم المراسيم لأسلافكم يمكنكم أيضا القيام بالمراسيم لهم. كما قال الرئيس ويلفرد وودروف، ما أعظم الدعوة التي يمكن لأي رجل أو امرأة على وجه الأرض من حمل بين يديه أو يديها القوة والسلطة للتقدم وإدارة مراسيم الخلاص. يمكنك أن تصبح أداة في يد الله في خلاص تلك النفس. لا يوجد شيء أعطى لبني البشر يساوي ذلك. ويتابع، همسات الروح القدس الحلوة ستعطى لك، وكنوز الناس ومحادثة الملائكة ستضاف من وقت لآخر. وهذا يستحق كل ما يمكن أن نضحي به أنا أو أنت خلال السنوات القليلة التي علينا قضائها هنا في الجسد. مؤخرا ذكرنا الرئيس توماس أس مانسون أن بركات الهيكل لا تقدر بثمن. لا يوجد تضحية كبيرة جدا. تعال إلى الهيكل، تعال مرارا، تعال مع والأجل عائلتك، تعال وساعد الآخرين أن يأتوا أيضا. من هم هؤلاء المحتشدون في ثياب بيض؟ إخواني وأخواتي، أنتم هم، أنتم الذين حصلتم على مراسيم الهيكل، الذين حافظتم على العهود الخاصة بكم حتى بالتضحية. أنتم الذين تساعدون عائلاتكم، ستجدون بركات خدمة الهيكل، والذين ساعدوا الآخرين على طريق على طول الطريق. أشكركم على خدمتكم. أشهد أن كل هيكل هو مقدس للرب، بيت مقدس. هناك يمكن كل واحد منا تعلم معرفة سلطان الصلاح باسم يسوع المسيح. آمين.
A week ago was Easter.
صادف عيد الفصح قبل أسبوع وتوجهت أفكارنا نحو التضحية الكفارية وقيامة الرب يسوع المسيح. السنة الماضية فكرت وتأملت في القيامة بشكل أكثر من المعتاد. قبل سنة توفيت ابنتنا إليسا. صارعت المرض مرض السرطان لما يقارب 8 سنوات. شمل هذا عدة عمليات جراحية وعدة علاجات وعجائب مثيرة وخيبات أمل عميقة. راقبنا حالتها الجسدية تتدهور بينما اقتربت من ختام حياتها على الأرض. لقد كان من المؤلم مراقبة ما يحدث لابنتنا الغالية. هذه الطفلة ذات العينين المشرقتين التي كبرت لتصبح امرأة رائعة موهوبة وزوجة وأم. اعتقدت بأن قلبي سينكسر. في العام الماضي في عيد الفصح وقبل أن تتوفى بشكل كتبت إليسا ما يلي: عيد الفصح هو تذكار لكل ما أرجوه لنفسي بأنني يوما ما سأشفى وأكون كاملة. يوما ما لن يوجد في داخلي أي معدن أو بلاستيك. يوما ما سيتحرر قلبي من الخوف وعقلي من القلق. أنا لا أصلي أن يحدث هذا قريبا، لكنني سعيدة لأنني أؤمن بحياة جميلة بعد الموت. تحقق القيامة الأشياء ذاتها التي تمنتها إليسا وترسخ في كل منا. سبب الرجاء الذي فينا. قال رئيس غوردون بي هينكلي بالإشارة القيامة بأنها أعظم حدث في تاريخ البشرية. تأتي القيامة عن طريق كفارة يسوع المسيح، وهي أساسية لخطة الخلاص الكبيرة. نحن أبناء وبنات روحيين لأبوين سماويين. عندما نأتي لهذه الأرض، حياة الأرضية، تتحد روحنا بجسدنا. نختبر كل أنواع الفرح والتحديات المرتبطة بهذه الحياة الفانية. عندما يموت شخص ما، فإن روحه تفترق عن جسده. القيامة تجعل اتحاد روح الشخص بجسده مرة أخرى ممكنا، ولكن هذه المرة يكون هذا الجسد خالدا وكاملا، غير خاضع للألم والمرض وغيرها من المشاكل. بعد القيامة لن تنفصل الروح عن الجسد من بعد، وهذا بسبب قيامة المخلص التي جلبت نصرا على الموت. لكن لكي نتمكن من تحقيق قدرنا الأبدي، فإن علينا أن نحصل على هذه النفس الخالدة، الروح والجسد متحدين معا للأبد. عندما تتحد روحنا بجسدنا الخالد ولا ينفصل، فإننا نتسلم ملء الفرح. وفي الواقع فإننا لن نتمكن من استلام ملء في الفرح هذا بدون القيامة، فنكون تعيسين إلى الأبد. حتى الناس المؤمنين والصالحين يرون فصل أرواحهم عن جسدهم كنوع من الأسر. نحن نتحرر من هذا الأسر من خلال القيامة، والتي هي خلاص من قيود وسلاسل الموت. ليس هناك خلاص بدون روحنا وجسدنا معا. لدى كل منا قيود ونقاط ضعف جسدية وعقلية وعاطفية. هذه التحديات التي قد تبدو صعبة المراس في الوقت الحالي ستحل في النهاية. لن تبلينا أي من هذه المشاكل بعد القيامة. أجرت إليسا بحثا عن معدل حياة الناس المصابين بنفس نوع السرطان التي أصيبت هي به، ولم تكن الأرقام مشجعة. كتبت: ولكن هناك علاج، ولذلك فلست خائفة. لقد شفى يسوع سرطاني وسرطانكم. سوف أتحسن. أنا سعيدة لأني أعرف هذا. نستطيع تبديل كلمة سرطان هنا بأي علة أخرى نواجهها، إن كانت جسدية وعقلية نفسية. بسبب القيامة فتلك أيضا قد تم شفاؤها. أعجوبة القيامة، العلاج المطلق، تعجز عنها قوة الطب الحديث، لكن لا تعجز عنها قوة الله. نحن نعرف بأنها ستتم بسبب أن المخلص قد قام، وهو سيجرب القيامة لكل واحد منا كذلك. قيامة المخلص تثبت بأنه هو ابن الله وبينما علمه هو حقيقي قام كما قال. يمكن أن يوجد دليل أقوى لألوهيته كخروجه من القبر بجسد خالد. نحن نعرف بعض الشهود على القيامة في زمن العهد الجديد، بالإضافة إلى النساء والرجال الذي نقرأ عنه في الأناجيل. فإن العهد الجديد يؤكد لنا بأن المئات من الناس قد شاهدوا في الواقع الرب المقام، ويخبرنا كتاب مورمون بمئات آخرين. فتقدم جموع وأدخلوا أيديهم في جنبه ورأوا بأعينهم وشعروا بأيديهم، فتأكدوا واعترفوا بأنه هو الذي كتب عنه الأنبياء بأنه لا بد أن يأتي. لهؤلاء الشهود القدماء يضاف شهود في الأيام الأخيرة. في الواقع فإنه في المشهد الأول لهذا التدبير قام جوزيف سميث برؤية المخلص المقام والآب. شهد الأنبياء الأحياء والرسل بحقيقة المسيح المقام الحي. وبالتالي فقد نقول بأننا نحن أيضا لنا سحابة من الشهود مقدار هذه محيطة بنا، وكل منا يستطيع أن يكون جزءا من سحابة الشهود هذه إذا عرفنا عن طريق قوة الروح القدس بينما نحتفل به في عيد الفصح قد حصل حقا، وأن القيامة حقيقية. حقيقة قيامة المخلص تملأ قلبنا المكسور بالأمل، لأن برفقتها يأتي التأكيد بأن الوعود الأخرى للإنجيل هي أيضا حقيقية، وعود لا تقل روعة عن القيامة. نعرف بأن لديه القدرة على تنقيتنا من كل خطايانا. نعرف بأنه أخذ على عاتقه كل أمراضنا وألامنا والظلم الذي عانيناه. نعرف بأنه قد قام من بين الأموات والشفاء في أجنحته. نعرف بأنه بإمكانه أن يجعلنا كاملين مهما كنا محطمين. نعرف بأنه سيمسح كل دمعة من عيوننا، والموت لا يكون فيما بعد، ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد. نعرف بأننا نكمل بواسطة يسوع الذي جعل هذه الكفارة كاملة إن آمنا به وتبعناه. في نهاية المعزوفة الرائعة للملهمة المسيح قام هذا الوضع موسيقى رائعة لترافق كلمات الرسول بولس التي توضح فرحه بالقيامة. هو ذا سر أقوله لكم، لا نرقد كلنا ولكن كلنا نتغير في لحظة في طرفة عين عند البوق الأخير، فإنه سيبوق فيقام الأموات عديمي فساد ونحن نتغير، لأن هذا الفاسد لابد أن يلبس عدم الفساد وهذا المائت يلبس عدم موت. فحينئذ ستصير الكلمة المكتوبة، ابتلع الموت إلى غلبة. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟ ولكن شكرا لله الذي يعطينا الغلبة بربنا يسوع المسيح. أنا ممتن لكل البركات التي نملكها بسبب كفارة وقيامة الرب يسوع المسيح. أن القيامة تمثل مصدر أمل كبير لكل من وضع طفلا في القبر، ولكل من بكى على نعش لزوج أو زوجة، ولكل من حزن على موت أم أو أب أو حبيب. ما أعظم اللحظة التي نراها فيها مرة أخرى، ليس فقط كأرواح بل بأجساد مقامة. أتلهف لرؤية أمي من جديد، والشعور بلمستها اللطيفة والنظر في عينيها المليئتان بالحب. أريد أن أرى ابتسامة والدي وأسمع ضحكته وأراه ككائن مقام كامل بعيون مليئة بالإيمان. أتخيل أليسا بعيدة عن أي شيء، أي مشكلة أرضية أو أي موت. أليسا مقامة وكاملة ومنتصرة مليئة بالفرح الكامل. قبل عدة أعياد فصح كتبت ببساطة، الحياة من خلال اسمه وفر من الأمل دائما خلال كل الظروف. أنا أحب أن يذكرني بهذا عيد الفصح. أشهد بحقيقة القيامة، يسوع المسيح يحيى وعن طريقه نستطيع أن نحيا نحن مرة أخرى باسم يسوع المسيح. آمين.
Brothers and sisters,
يا الأخوة والأخوات والأصدقاء, مع ختام المؤتمر نعبر عن خالص تقديرنا لجميع من عمل بجد لتحضير هذه الخدمات. نشكر جميع متحدثينا والذين قدموا هذه الموسيقى الملهمة. محدثنا الأخير لهذا الجلسة الشيخ جيفري آر هولاند من رابطة الرسل 12. بعد كلمته تختتم الجوكة المؤتمر بغناء الترنيمة غنوا نحن نحتفل الآن. الصلاة الختامية يقدمها الشيخ شين أمباون من السبعين, وترفع أعمال المؤتمر. أيها الأخوة والأخوات, ألديكم أي فكرة على الإطلاق؟ ألديكم أي مفهوم أو فكرة على الإطلاق كم نحبكم؟ لعشر ساعات أنتم تنظرون إلى وجه واحد على هذا المنبر أثناء تعاقبهم عليه, ولكن لهذه العشر ساعات نفسها فإن من يجلسون هنا خلف هذا المنبر ننظر إليكم, فتبهجون لب نفوسنا سواء هنا سواء الأحد وعشرين ألفا الموجودين هنا في مركز المؤتمرات أو الجموع في بيوت الاجتماع وهم ملايين في جميع أنحاء العالم, أو في بيوت في مراكز بعيدة تجلسون حول شاشة الكمبيوتر. أنتم هناك وأنتم هنا ساعة بعد ساعة ترتدون أفضل ملابسكم وتكونون على أفضل نحو, تغنون وتصلون أينما كنتم في العالم, تستمعون وتؤمنون. أنتم معجزة هذه الكنيسة ونحن نحبكم. كم يا له من مؤتمر عام رائع آخر, وقد بوركنا بالتحديد بوجود الرئيس مونسون ورسائله النبوية. أيها الرئيس, نحن نحبك ونصلي لأجلك ونشكرك, وفوق كل شيء نؤيدك. إننا ممتنون لما تعلمناه منك ومن مستشاريك الرائعين, وأيضا الكثير من القادة العظماء رجالا ونساء بيننا الذين أتوا إلى هذا المنبر. لقد استمعنا مرة تلو الأخرى ودوما لموسيقى فذة, وسمعنا صلوات حارة لأجلنا وتوسلات لأجلنا. حقا لقد كان روح الرب حاضرا هنا بغزارة. يا لها من نهاية أسبوع ملهمة ورائعة بكل المقاييس. الآن أرى مشكلتين فقط. الأولى هي حقيقة أنني الشخص الوحيد الذي يقف ويحول بينكم وبين البوظة التي تستعدون لتناولها دوما بعد المؤتمر العام. أشعر هذا الحمل بشكل خاص. هذه المشكلة الثانية تم تصويرها في صورة رأيتها مؤخرا على الإنترنت.
Now my apologies.
الآن أعتذر لكل الأطفال الذين سيختبئون خوفا تحت الأرائك. ولكن في الواقع فإن لا أحد منا يريد الغد أو بعد غد أن تخرب المشاعر الرائعة التي حصلنا عليها في نهاية الأسبوع هذا. إننا نريد أن نتمسك بالانطباعات الروحية التي حصلنا عليها والتعاليم الملهمة التي سمعناها. لكن لا يمكننا أن نتجنب أنه بعد اللحظات العظيمة في حياتنا فإننا حتما نعود إلى الواقع إنجاز القول حيث نواجه ثانية ظروفا ليست مثالية. حذرنا بولس من ذلك بقوله عندما كتب: ولكن تذكروا الأيام السالفة التي فيها بعدما أنرتم صبرتم على مجاهدة آلام كثيرة. هذه الاستنارة التي تلي مجاهدة الآلام تحدث بأشكال كثيرة ويمكن أن تحدث لنا جميعا. بتأكيد كل مبشر أدرك سريعا أثناء خدمته بأن الحياة في الحق لن تكون مثل الحياة المثالية في مركز تدريب المبشرين. وبالمثل أيضا فإننا جميعا نشعر هكذا عندما ننتهي من جلسة جميلة في الهيكل أو نختتم اجتماع قربان روحي. تذكروا أنه عندما نزل موسى من الجبل بعد تجربته الفريدة على جبل سيناء اكتشف أن الشعب أفسدوا أنفسهم وارتدوا بسرعة. هناك على سفح الجبل كانوا مشغولين بسبك عجل ذهبي ليعبدوه. في ذات الوقت الذي كان فيه يهوى على قمة الجبل يخبر موسى: لا تعبد آلهة أخرى أمامي ولا تصنع منحوتا. لم يكن موسى راضيا عن رعيته من شعب إسرائيل الجوال في ذلك اليوم. خلال خدمته على الأرض أخذ يسوع بطرس ويعقوب ويوحنا إلى جبل التجلي حيث يقول الكتاب: وأضاء وجهه كالشمس وصارت ثيابه بيضاء كالنور. انفتحت السماء وأتى أنبياء قداما وتكلم الله الآب. بعد هذه التجربة السماوية ماذا رأى يسوع عندما نزل من الجبل؟ أولا اكتشف أن تلاميذه يتجادلون مع خصومهم حول فشل بركة منحوها لصبي صغير. ثم حاول أن يقنع الاثني عشر دون جدوى كما اتضح بعد ذلك أنه سيسلم قريبا إلى الحكام المحليين الذين سيقتلونه. ثم ذكر أحدهم بأن ضرائبه مستحقة فدفعت فورا. ثم اضطر إلى توبيخ بعض الإخوة لأنهم كانوا يتجادلون حول من سيكون الأعظم في الملكوت. كل هذا قاده عند أن يقول: أيها الجيل غير المؤمن، إلى متى أكون معكم؟ إلى متى أحتملكم؟ لقد سأل هذا السؤال في عدة أحيان خلال خدمته. لا عجب في أنه أراد الصلاة بانفراد وعلى قمم الجبال. مدركا لوقتية التجارب المثالية وحتمية الحياة اليومية، دعوني أشجعكم على النحو التالي في ختام المؤتمر. أولا، إن رأيتم في الأيام القادمة ليس فقط محدودية من حولكم، ولكن اكتشفتم أنكم في حياتكم أيضا لا ترتقون إلى مستوى التعاليم التي سمعتموها خلال اليومين الماضيين، فلا رجاء لا تجعلوا ذلك يحبطكم أو يدفعكم لفقد الأمل. الإنجيل والكنيسة وهذه الاجتماعات الرائعة نصف السنوية مصممة لتمنحكم الرجاء والإلهام وليس لليأس. الشيطان فقط خصمنا جميعا سيحاول أن يقنعنا بأن المثل التي ذكرت في المؤتمر العام ليست واقعية ومحبطة، وبأن البشر لا يتقدمون وأن لا أحد يرتقي، ولماذا يلقي الشيطان بهذه الكلمة؟ لأنه يعرف أنه ليس بإمكانه التحسن، وبأنه لا يرتقي، وبأنه في عوالم لا نهاية لها، لن يكون له مستقبل مشرق. إنه رجل بائس تقيده قيود أزلية، ويريدنا أن نكون بائسين أيضا. لا تصدقوه بهبة الكفارة كفارة يسوع المسيح وقوة السماء لتساعدنا، فإنه يمكننا أن نتحسن. والشيء العظيم في هذا الإنجيل هو أن نحصل على حسنات لمحاولتنا حتى ولو لم ننجح جوما. عندما كان هناك جدل في الكنيسة القديمة حول من يستحق أو لا يستحق بركات السماء، أعلن الرب للنبي جوزيف سميث: الحق أقول لكم، هبات الله معطى لمنفعة الذين يحبونني ويحفظون وصاياي ولمن يسعون لذلك. ألا يجب أن نكون جميعا مسرورين بهذه الإضافة؟ من يسعون لذلك، إن ذلك بجد منقذ للنفس، لأن ذلك أحيانا هو كل ما يمكن أن نقدمه. إننا نستمد الراحة بسبب حقيقة أن الله لو كان ليكافئ كاملي الإيمان فإن قائمته لن تكون طويلة. لذلك رجاء رجاء تذكروا غدا وفي كل الأيام التالية أن الرب يبارك الذين يريدون التحسن، والذين يقبلون الحاجة للوصايا ويحاولون حفظها، والذين يعزون الفضائل المسيحية ويسعون للحصول بأفضل ما بوسعهم للحصول عليها. إن تعثرتم في مساعيكم فكذلك الجميع، المخلص موجود ليساعدكم على الاستمرار. إن سقطتم فاستجمعوا قوتكم لتنهضوا ثانية مثل ألمة يا يسوع، لتكن رحمتك علي. إنه سيساعدكم على الوقوف ثانية، سيساعدكم على التوبة والإصلاح ما يجب إصلاحه ومتابعة المسيرة، وستعثرون بعد فترة وجيزة على النجاح الذي تبحثون عنه. أعلن الرب: كما سترغبون مني فسيكون لكم. ثقوا بالروح الذي يقود لعمل الصلاح، نعم عمل العدل، السلوك بالتضاع والحكم بالصلاح. بعد إذن ستسلمون كل ما ترغبون به مني بصلاح. إنني أحب هذه العقيدة، إنها تنص على أننا مرة تلو الأخرى على أننا سنبارك لرغبتنا بعمل الخير حتى ونحن نسعى لأن نكون كذلك. وتذكرنا بأنه للتأهل لهذه البركات فإن علينا أن نحرص على أن نحرم الغير منها. علينا أن نعمل بعدل ولا نظلم، أن نسلك بالتضاع، ونتجنب الغرور وليس بكبرياء، وأن نحكم بصلاح ونتجنب الاعتقاد بأننا أقوم أخلاقا من الغير. أيها الأخوة والأخوات، الوصية الأولى العظيمة في كل الأبدية هي أن نحب الله بكل قلوبنا وقدرتنا وعقولنا وقوتنا. هذه هي الوصية العظيمة والأولى، ولكن الحقيقة العظيمة الأولى لكل الأبدية هي أن الله يحبنا بكل قلبه وقدرته وعقله وقوته. هذا الحب هو حجر أساس الأبدية، ويجب أن يكون حجر أساس حياتنا اليومية. وحتما فإنه فقط بوجود هذا التأكيد واشتعاله متوهجا في نفوسنا فإننا نحظى بالثقة لمحاولة التحسن ومواصلة السعي للمغفرة عن خطايانا وأن نشمل جارنا بهذه النعمة. علم الرئيس جورج كانن في أحد المرات: مهما كانت جدية التجربة وعمق الألم وفداحة البلوى فإن الله لن يهجرنا أبدا، ذلك لم ولن يحدث أبدا، لا يمكنه فعل ذلك، هذا ليس من طبعه، وهو سيقف إلى جانبنا دوما. ربما نمر بأتون نار التجربة أو بأعماق المحيط، ولكننا لن نفنى أو نغلب، وسنخرج من كافة هذه التجارب والصعاب أفضل وأنقى بسببها. الآن بهذا الالتزام الجليل من السماء كأحد ثوابت حياتنا والذي يتجسد في أكثر نقاء وكمال في حياتي وموتي وكفارة رب يسوع المسيح، فإنه يمكننا الإفلات من عواقب الخطية والحماقة نحن وغيرنا مهما كان الشكل الذي تواجهنا به في حياتنا اليومية. إن فتحنا قلبنا لله وفعلنا أفضل، وإن أحببنا الرب يسوع المسيح وفعلنا أفضل ما بوسعنا للحياة حسب الإنجيل، فعندئذ غدا وفي كل يوم بعد ذلك سيكون حتما رائعا، حتى ولو لم ندرك ذلك. لماذا؟ لأن أبونا السماوي يريد ذلك، يريد لذلك أن يكون، إنه يريد مباركتنا. الحياة الأبدية المجزية والغنية والأبدية هي الغرض من خطته الرحيمة لأبنائه، إنها خطة تعتمد على حقيقة أن كل الأمور تعمل معا لخير من يحبون الله. لذا واصلوا المحبة، واصلوا المحاولة، واصلوا الثقة، واصلوا الإيمان، واصلوا النمو. من في السماء سيشجعونكم اليوم وغدا وللأبد. أما عرفت أم لم تسمع هتف أشعياء؟ الله يعطي المعي قدرة والعديم القدرة قوة يكثر الشدة. منتظروا الرب يجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، لأن الرب يمسك بيمينهم ويقول لهم: لا تخافوا، سأعينكم. أيها الإخوة والأخوات، لعل أبا سماويا محبا يباركنا غدا لنتذكر كيف شعرنا اليوم. لعله يباركنا كي نسعى بإصرار وثبات نحو المثل التي سمعناها تعلن في هذا المؤتمر، وعالمين بأن محبته الإلهية وعونه الذي لا يفشل سيكون معنا حتى عندما نقصر. لا، سيكون معنا خصوصا عندما نقصر. إذا بدت معايير الإنجيل صعبة وكان التحسن الشخصي المطلوب في الأيام القادمة يبدو صعب المنال، تذكروا تشجيع يشوع لقومه عندما واجهوا مستقبلا صعبا. قال: قدسوا أنفسكم ففي الغد يصنع الرب عجائب بينكم. أعلن لكم هذا الوعد نفسه، إنه وعد هذا المؤتمر، إنه وعد الكنيسة، إنه وعده هو الذي يؤدي هذه العجائب، والذي هو نفسه عجيب مشير، الإله القدير أمير السلام، وله أشهد، وله هذا أنا شاهد، وله هذا المؤتمر يقف كشهادة لعمله المستمر في هذه الأيام الأخيرة باسم يسوع المسيح. آمين.
Our Father in heaven, We love thee and we love thy son.
ربنا السماوي نحبك ونحب ابنك يسوع المسيح. ممتنون لخطط السعادة. نحن كنا أرشدنا هذا اليوم وكان الروح القدس معنا ونحن نصلي لأن تكون معنا دائما. نحن نصلي لأن نختار دائما نختار الصواب كما أنت أرشدتنا من خلال نبيك العظيم الرئيس توماس إس مونسون باسم يسوع المسيح. آمين.
This has been a broadcast of the 186th Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Speakers were selected from the general authorities and general officers of the church. Music was provided by the Mormon Tabernacle Choir. This broadcast has been furnished as a public service by Bonneville Distribution. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited.